كان البحث في التنبيه الرابع من تنبيهات بحث الإطلاق، والذي عقد من أجل بيان الإطلاق متى يكون انفلاليا ومتى يكون بدليا. وقد تقدم أن هنالك أقوال ثلاثة في هذه المسألة. انتهينا إلى القول الثالث وهو الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني في السر. ذكر المحقق الإصفهاني أن مقتضى الأصل في الإطلاق والمطلق أن يكون انفلاليا شموليا. بين في وجه ذلك أن المطلق عبارة عن أخذ الطبيعة في موضوع الحب مثلا أو في متعلقه، الطبيعة تلحظ حينئذ بما هي مرآة إلى الخارج موجودة في الخارج. ثبت في محله أن الطبيعة والكلي الطبيعي وجوده في الخارج، نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، أي أن الطبيعة في كل فرد لها وجود غير وجوده ووجودها في الفرد الآخر، فليس هناك وجود واحد للطبيعة في الخارج وإنما وجودات عديدة للطبيعة في الخارج. من هنا أطلع ابن سينا مدعى الرجل الهمداني حينما قال أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد. إذن فبناء على أن الطبيعة تكون نسبتها إلى الخارج والطبيعة في الخارج تكون متعددة في عدد الأفراد فلا محالة يكون الإطلاق انحلاليا عندما يقع موضوع حكمين أو متعلق حكمين، لأن الطبيعة أو المطلق وقع موضوعا أو وقع متعلقا بما هو مرآة إلى الخارج، وفي الخارج الطبيعة متعددة لا محالة ومحلة بعدد وجودات أفرادها، فتنحل الطبيعة لا محالة أيضا بعدد وجودات أفرادها، بحيث لو أريد البدلية كان لا بد من أخذ قيد مع الطبيعة زائد على أصل الطبيعة وذاتها كقيد التنوين مثلا الدال على الوحدة مثلا، فيكون حينئذ هذا القيد هو الذي يقتضي البدلية، وإلا حيث لم يؤخذ قيد ولم يؤخذ خصوصية نافية للشمولية والانحلالية، مقتضى الأصل انحلالية الحب لعدد وجودات الطبيعة في الخارج. هذا الكلام أيضا تقدم بشكل مفصل في بحث المرة والتكرار وفي بحث النواهي دفعه، وأن هنا وقع خلط بحث الحقيقة بين وجود الطبيعة البحث الفلسفي الذي يبحث بين ابن سينا والرجل الهمداني أن وجود الطبيعة في الخارج هل هو وجود واحد أو وجودات عديدة. هذا بحث فلسفي موضوعه واقع الوجود العيني للطبيعة في الخارج، أن وجوده العيني هل متعدد كلي الطبيعي أو واحد، له وجود واحد وله انعدام مثلا واحد. الصحيح في تلك المسألة ما ذهب إليه ابن سينا من أن وجود العين للكلي الطبيعي متعدد لعدد الأفراد، من هنا صح ما يقال من أن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددة، لأن الوجود العيني لكل فرد غير الوجود العيني للفرد الآخر، وفي كل فرد يوجد الطبيعة، إذن فالوجود العيني لكل طبيعة للطبيعة في كل فرد أيضا بهذا البرهان يكون غير الوجود العيني للطبيعة في الفرد الآخر، ويستحيل أن يكون وجوداهما وجودا واحدا عينيا، فلا بد من التعلم. هذا بحث فلسفي، وهناك بحث آخر في مربوط بهذه المسألة، وهو بحث منطقي في الواقع إن صح التعبير أو لفظي وليس بحثا فلسفيا، وهو أن الكلي الطبيعي الذي وجوده العيني في الخارج متعدد في عالم الذهن والمفهوم، لا ينبغي الإشكال في أن وجوده ومفهومه مفهوم واحد لا مفاهيم عديدة، بحيث لو أخذ موضوعا لحكمين أو متعلقا لحكمين حينئذ لا يكون الطبيعة إلا أمرا واحدا لا أمور عديدة، باعتبار أنه يحكي مفهوما واحدا وهو ذات الطبيعة. حتى عندما تلحظ هذه الطبيعة بما هي ثانية في الخارج، فإن معنى لحاظها ثانية في الخارج لحاظها ثانية في نفسها لا لحاظها ثانية في أفرادها أو في الوجود العيني، الوجودات العينية خصوصيات الوجود العيني أو خصوصيات الأفراد التي تكتنف ذلك الوجود العيني، كل تلك الخصوصيات غير قابلة لأن تلحظ وترى من خلال الطبيعة والمفهوم الواحد، بل هذا المفهوم لا يري إلا ذات الطبيعة بحسب الحقيقة. إذن فعندما يلحظ المفهوم مفهوم الطبيعة بما هو فان في الخارج، هذا لا يعني ملاحظة التكثرات العينية أو الفردية الموجودة في الوجود العيني للطبيعة في الخارج، لكي يقال أن الانحلالية والشمولية مصدر الأصل، بل لا يعني ذلك إلا ملاحظة وجود ذات الطبيعة في الخارج، وذات الطبيعة في الخارج الوجود المضاف إلى مفهوم الطبيعة في الخارج يكفي فيه أن يتحقق فرد واحد من أفراده، فإنه يوجد حينئذ هذا المفهوم في الخارج أن يكون متحققا ويكون صادقا كلما وجد فرد واحد. فهناك بحث عن صدق الطبيعة في الخارج وحكاية الطبيعة وكاشفيتها عن الخارج، هذا يصدق فيه مقالة المنطقي للهمداني، لأن هذا بحث منطقي في الواقع ليس بحثا فلسفيا. المفهوم الواحد كلما كان مصداقا واحد للمصادق متحققا، إذن فهذا المفهوم له حكاية وله واقعية في خارج الذهن، ولا يشترط في صدق حكاية الطبيعة عن الخارج أن تكون تمام أفرادها موجودة حتى تصدق، بل يكفي أن يكون فردا واحدا من أفرادها بخلاف انتفائها، تنتفي الطبيعة في مقابل حكاية عن الخارج بانتفاء تمام أفرادها. يوجد بحث منطقي ويوجد بحث فلسفي، في البحث الفلسفي الحق مع ابن سينا، في البحث المنطقي الحق مع الرجل الهمداني، بمعنى أن ابن سينا لم يكن يبحث هذا البحث المنطقي، كان يبحث ذلك البحث الفلسفي، يعني في ناحية حكاية المفهوم عن الخارج ومرآتية المفهوم للخارج. الصحيح أن هذا المفهوم يكون محكيه حكايته عن الخارج صادقة كلما كان فرد واحد من أفراد هذه الطبيعة متحققا في الخارج، ولا تنتفي حكاية وصادقية وانكشاف وجود الطبيعة في الخارج إلا بانتفاء تمام أفرادها، وهذا هو مقولة ومقالة الرجل الهمداني رحمه الله عليه. إذن وبما أن البحث في باب الأحكام إنما هو مرتبط بباب حكاية المفهوم عن الخارج لا بباب الوجود العيني للطبيعة في الخارج، إذن ففيما هو محل كلامنا ما قاله صاحب الكفاية تبع عند الرجل الهمداني في هذه المسألة من أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا يشترط في وجودها أفراد عديدة، ولكن لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، هذا الكلام يكون صحيحا بحسب الحقيقة، ولا يرد عليه إشكال المحقق العراقي الإصفهاني قدس سره من أن الطبيعة وجودها في الخارج متعدد بعدد الأفراد كما أن عدمها متعدد وجودها أيضا متعدد. المحقق الإصفهاني نظر إلى المسألة الفلسفية بينما ما هو المهم في بحثنا المسألة المنطقية وكشف وحكاية الطبيعة عن الخارج، فإن الحكاية واحدة تبعا لوحدة المفهوم ولوحدة الطبيعة عنوانا ومفهوما، ويستحيل أن تكون الحكاية متعددة لأنها مفهوم لأنها حكاية مفهوم واحد لا محالة. وهذا من ناحية ثبوتية بدفع أصل المشكلة الثبوتية للمحقق الإصفهاني. إثباتا أيضا نحن نرى أن الطبيعة المقصودة في متعلقات الأحكام لم يخص فيها لا قيد الوحدة لا التنوين، ومع ذلك يكون يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود، أي لا يكون الحكم منحلا بالحاضر. لو قال أكرم العالم أو أكرم زيدا، هنا طبيعة الإكرام مأخوذة في مفهوم أكرم، لا نجد أي عناية هنا وأي دال على قيد الوحدة، أنه أكرمه إكراما واحدا، لم يأتك بكلمة الوحدة بمفهوم الوحدة أو التنوين. ومع ذلك نجد أن أخذ طبيعة الإكرام، فإن مادة أكرم موضوعة لطبيعي الإكرام، ولم يؤخذ في مادة أكرم قيد الوحدة لا بنحو المعنى الحرفي كالتنوين والحركة، لا حركة للمادة هنا، ولا بأخذ مفهوم الوحدة الإسمي. ومع ذلك نجد أن أكرم زيدا هنا هذا الحكم لا يكون انفلاليا بلحاظ الإكرام، بل يكون بدليا، أي يكفي إكرام واحد لزيد، ولا يجب كل أنواع الإكرام في امتثال أكرم زيدا من دون أي عناية، من دون أي قيد على حيثية التنوين للوحدة التي أشار إليها. بينما لو كان مقتضى الأصل في الطبيعة الانحلالية والشمولية، وكانت البدلية بحاجة إلى دال وقرينة لقيد الوحدة المستفاد من التنوين ونحو ذلك، أين هذا القيد في متعلقات الأحكام؟ لا نجد في متعلقات الأحكام ذلك، بل في موضوعات الأحكام أيضا كذلك في كثير من الموارد، عندما يقول توضأ بالماء، تيمم بالتراب، هنا يكون حينئذ الموضوع أو أقم الصلاة، هنا الصلاة والماء والتراب كلها لا يكون مأخوذا إلا بنحو صرف الوجود، لا يكون الحكم منحلا بلحاظها. عندما يقول توضأ بالماء ليس معناه أنه توضأ بكل ماء ماء، قد يكفي التوضؤ بماء واحد، مع أنه لا يوجد هنا قيد التنوين، بالماء لم يكن هنا تنوين ولا قيد الوحدة، لم يقل توضأ بماء واحد، ومع ذلك استفيدت البدلية. أقم الصلاة هنا أيضا استفادوا وجوب أصل الصلاة، أما أنه يجب كل صلاة صلاة وفي كل آن آن يجب الصلاة، لا يستفاد من أقم الصلاة ذلك، مع أن هنا أيضا لا يوجد قيد التنوين والوحدة، فالبدلية تستفاد في هذه الموارد من الطبيعة إثباتا من دون أي عناية وأي مجازية وأي إضافة وأي دال، أي دال على قيد الوحدة أو التنوين، ومع ذلك استفادوا استفاد البدلية. فإذا كانت الشمولية مقتضى الأصل في البيان الذي بينه، كيف إذا استفاد البدلية في هذه الموارد من دون دال عليها على قيد الوحدة أو على البدلية؟ إذن فما ذكره بحسب الحقيقة لا ثبوتا صحيحا ولا إثباتا يمكن المساعدة عليه، وقد فصلناه مفصلا ووضحناه مفصلا في بحث المرة والتكرار تارة، وفي بحث النواهي أخرى كما يظهر بمراجعة البحثين. إذن فبهذا ثبت أن هذه الأقوال الثلاثة في بيان رابطة البدلية والشمولية في باب المطلقات لا يمكن المساعدة على شيء منها. حينئذ ما هو البيان الفني للتمييز بين بدلية المطلق في بعض الموارد وشموليته في الموارد الأخرى؟ حاصل ما هذا المحفظ عن المكرر هنا، لأنه مبحوث مرتين، مرة في بحث المرة والتكرار، وآخر في بحث النواهي والفرق بين النواهي ومتعلقات النواهي ومتعلقات الأوامر. لكن هنا النتيجة وكفتاوى أيضا ينقلها ويكررها السيد الشهيد بالسرور، وحاصل تلك النتائج التي بحثت وانتهينا إليها في تلك البحثين السابقين، هو أن الانحلال والشمولية والبدلية لها مركزان. المركز الأول للانحلال والشمولية والبدلية مرحلة الامتثال، امتثال الحكم، بأن يحرز أن الحكم واحد، نفس الحكم حكم واحد، وليس أحكام عديدة لكل حكم امتثال وعصيان مستقل عن الآخر، بحيث لا يكون في المورد إلا امتثال واحد وعصيان واحد مهما فعل أو ترك المكلف. ولكن يكون الانحلال في مرحلة كيفية امتثال هذا الحكم الواحد، وهذا الانحلال انحلالية والبدلية إنما تتصور في متعلقات الأوامر والنواهي، فإن متعلق الآم هذا الذي يذكره صاحب الكفاية في الكفاية، متعلق الآم يكون بدليا ومتعلق الناهي يكون انحلاليا. حتى النهي الواحد والحرمة الواحدة، كما لو فرض أن مثلا شرب الخمر كان محرما بحرمة واحدة، بحيث لو شربها وعصاها لا حرمة في الشرب الثاني، حتى الحرمة الواحدة لشرب الخمر، هذه الحرمة الواحدة المتعلقة بطبيعية الخمر، الحرمة الواحدة والوجوب الواحد المتعلق بطبيعية الإكرام، كل منهما الوجوب والحرمة واحد لا متعدد، هو عصيان واحد وامتثال واحد لا أكثر. لكن مع ذلك نجد أن متعلق النهي يكون في مقام الامتثال انحلاليا، ومتعلق الأمر يكون في مقام الامتثال بدليا، يعني مركز الانحلالية هنا وعدم الانحلالية والبدلية في مرحلة كيفية امتثال الحكم الواحد. فإنه عندما يقول أكرم العالم وأكرم زيدان، وجوب هذا الوجوب الواحد المتعلق بطبيعي الإكرام يكفي في مقام امتثاله أن يؤتى بفرد واحد من الإكرام، ولا يشترط ولا يتوقف امتثال هذا الوجوب الواحد المتعلق بطبيعي الإكرام لزيد أن يؤتى بكل أنحاء ومصادق الإكرام لزيد، الإكرام الكلامي والإكرام الطعامي والإكرام كل نوع من أنواع الإكرام لا يجب تحقيقه لكي يتحقق امتثال هذا الوجوب الواحد، بل يقال بأنه يكفي إكرام الواحد. بينما عندما يقول لا تشرب الخمر، عندما يحرم شرب الخمر يعني ينهى نهيا متعلقا ويجعل حرمة واحدة متعلقة بطبيعي شرب الخمر، إذن هنا في مقام امتثال هذه الحرمة الواحدة لا يمكن للمكلف أن يمتثل هذه الحرمة الواحدة إلا بأن يترك كل مصادق شرب الخمر، يترك شرب هذا الشرب وذاك الشرب وذاك الشرب، كل نحو من أنحاء الشرب للخمر حتى الخمر الواحد لا بد أن يتركه، بحيث لا يتحقق هذا الامتثال إلا بترك تمام أنحاء ومصادق الشرب للخمر، لأنه نهى عن ارتكاب شرب الخمر، أي لأنه طلب إعدام شرب الخمر في الخارج. هنا ذكر صاحب الرواية وكلامه صحيح أيضا أن هذه الانحلالية في النواهي وعدم الانحلالية في الأوامر ناشئة من نكتة عقلية وهي برهانية، وهي أن الطبيعة لا توجد في الخارج، أي توجد في الخارج بوجود فرد واحد من أفرادها، لكن لا تنعدم في الخارج إلا بانعدام تمام أفرادها. ففي الأوامر يطلب الوجود والإيجاد، فيكفي حينئذ وجود فرد واحد من أفراد الطبيعة لإيجاد الطبيعة التي هي متعلقة. في النواهي يطلب الإعدام والنافي، انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء تمام أفرادها، فلا بد في مقام الامتثال لكي يحقق العدم للطبيعة أن يجتنب ويترك تمام مصادق الشر. فالانحلالية في هذا المركز ناشئة من هذه النقطة التي يذكرها صاحب الكفاية، وهي نقطة صحيحة، وقلنا أنه لا يرد عليه إشكال المحقق الإصفهاني من أن الطبيعة كما أن وجودها متعد، الطبيعة كما أنه في طرف الانعدام ينعدم انعدام تمام الأفراد، في طرف الوجود أيضا لكل فرد وجود، في كل فرد وجودا للطبيعة غير وجودها في الفرد الآخر. هذا الكلام جوابه اتضح مما سبق. فهذه النقطة التي يذكرها صاحب الكفاية نقطة تامة في تفسير الانحلال في طرف في مركز امتثال الحكم الواحد. فكل الحكم واحد، وجوب واحد، فرمة واحدة متعلقة بالطبيعة، طبيعة الإكرام في أثرين، طبيعة الشرب الخام في لا تشرب أو الكذب في لا تكذب. فالآن تعلق الوجوب الواحد بالطبيعة يعني طلب إيجادها، وإيجاد الطبيعة يتحقق في الخارج إذا وجدت هذا الواحد. تعلق النهي والحرمة بالطبيعة يعني إعدامها، وإعدام الطبيعة وانتفاؤها في الخارج لا يكون إلا بانتفاء تمام أفرادها. طبعا هنا ليس المقصود خصوص النهي والأمر، حتى لو كان النهي بصيغة الأمر أيضا النتيجة في نفس النتيجة، إذا تعلق بالترك يعني هذا نكتته العدم والوجود بحسب الحقيقة كما يذكر صاحب الكتاب. ولو قال اترك شرب الخام أيضا كذلك، دع الصلاة أيام أقرائتي، دع الصلاة أيام أيضا كذلك، إذا كان هناك بصيغة الأمر لكن المأمور به الترك العدم الإعدام، أيضا العدم لا يتحقق للطبيعة إلا بإعدام تمام مصادقها، لكن الوجود للطبيعة لو كانت طبيعته مطلوبة، الوجود توجد، الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، البحث المنطقي الذي أشرنا إليه. إلا أن هذه الانحلالية التي قائمة، وعدم الانحلالية قائمة على أساس كيفية وجود الطبيعة في الخارج وعدم الطبيعة في انتفاء الطبيعة في الخارج، غير مرتبطة بمرحلة بمفاد الخطاب جزما، لأن الخطاب هذا مربوط بمرحلة الامتثال بحسب الحقيقة. مدلول الخطاب هو الحكم، وأن هنا حكم واحد أو أحكام عديدة. مدلول الخطاب يثبت حكما واحدا، افترضنا أن مدلول الخطاب هو حكم واحد سواء في طرف الحرمة أو في طرف الوجود، كيفية امتثال هذا الحكم الواحد مسألة ومرحلة خارجة عن مدلول الخطاب. فالانحلالية في مرحلة الامتثال بنكتب أن الطبيعة التي أمر بها يكتفى في امتثالها بفرد واحد بنحو صرف الوجود، والطبيعة المنهي عنها المطلوب بالنهي أو ما يكون كالنهي إعدامها لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، فلا بد من الانحلالية. هذا أمر ثابت بالنكتة العقلية ولكن أجنبي عن مسألة مفاد الخطاب، لأنها مرتبطة بمرحلة الامتثال بحسب الحقيقة. المهم إنما هو الانحلالية وعدم الانحلالية، لهذا نفس الحكم وهو المركز الثاني للانحلالية، بأن يكون يقال بأنه في باب الأوامر عندما يقال أكرم العالم أو أكرم زيدان يستفاد وجوب وجوب واحد للإكرام، بحيث لو أكرم امتثل هذا الوجوب وسقط ولا يوجد وجوب آخر على فرد ثاني للإكرام. لكن في طرف الناهي عندما يقول لا تجرب أو لا تشرب الخام أو هذا الخام، يوجد أحكام عديدة للحرمة، حرمة الطبيعة بحيث يجب على المكلف أن يترك الطبيعة بتمام أفرادها أولا، لو ارتكب وعصى وأوجد الطبيعة فارتكب هذه الحرمة، أيضا يستفاد من دليل لا تجرب أن الفرد الثاني من الكذب بعد عصيان الحرمة أيضا يكون محرما بحرمة أخرى، بحيث لو شرب الخمر مرتين أو كذب مركب بكذبتين يكون له عقابان ويكون له عصيانان لا عصيان واحد. في باب النواهي نستفيد انحلال الحكم بحيث يوجد أحكام عديدة بعدد المصادق الممكنة والمعقولة للطبيعة الواقعة في متعلق الناس، لا أن هناك حكم واحد وحرمة واحدة عصيت هذه الحرمة انتفى بعد، إذا كانت حرمة واحدة عطينا هذه الحرمة حينما أوجدنا فردا واحدا من الطبيعة، حيث أن حرمة الطبيعة لم تكن تمتثل إلا بترك تمام الأفراد، حينما أوجدنا فردا واحدا عطينا بالحرمة تغلق الحرمة. لماذا يحرم الفرد الثاني بعد عصيان الحرمة بالفرد الأول إذا كانت الحرمة واحدة؟ إذا كانت الحرمة واحدة بعد يستحيل أن يكون الفرد الثاني أيضا عصيانا، فإن الحرمة الواحدة عصيت وسقطت بالعصيان، وبعد السقوط لا معنى الافتراض أن يكون الفرد الثاني عصيانا للحرمة الأولى، لا بد من حرمة ثانية. وإن شئتم قلتم لا إشكال أنه في باب النواهي ارتكاب الفرد الثاني بعد الفرد الأول أيضا عصيانه، وهذا يستحيل أن يكون عصيانا للحرمة الأولى، فإن الحرمة الأولى قد سقطت حسب الفرد، والحرمة بعد السقوط الحكم بعد السقوط لا يمكن أن يكون له عصيان للمنتظر، فلا بد أن يكون هناك حرمة، لا بد أن تكون هناك حرمة أخرى، تلك الحرمة الثانية هي تقتضي أن يكون الفرد الثاني بعد الفرد الأول أيضا محرما، وهذا الفرد الثالث والرابع والخامس. إذن فالنهي يدل على حرمات عديدة، بينما الأمر لم يكن يدل على أوامر عديدة، على أمر واحد، ولهذا لم يجب الإكرام الثاني بعد الإكرام الأول، والإكرام الثالث بعد الإكرام الثاني، وهكذا. إذن ففي باب الأول فيوجد انحلال آخر غير الانحلال الذي تصوره صاحب الكفاية، صاحب الكفاية اكتفى بالانحلال الأول وتصور أن ذاك الانحلال انحلال في الحكم في مرحلة الحكم، ولهذا فسر الفارق بين الأوامر والنواهي بالنكتة العقلية التي أشرنا إليها، مع أن تلك النكتة التي هي صحيحة لا تفسر إلا الانحلال في مرحلة الامتثال للحكم الواحد، وأما الانحلال في نفس الحكم بأن يكون هناك أحكام عديدة وحرمات عديدة في النهي التحريم، لكن وجوب واحد في الإيجاب والأمر، هذا بلحاظ المتعلم، وهكذا بلحاظ الموضوع، المسألة بلحاظ الموضوع أول حينئذ. حتى الوجوب بلحاظ الموضوع قد يكون انحلالية، فإن قوله أحل الله البيع أو أكرم العالم بلحاظ الإكرام، قلنا أنه لا يستفاد إلا وجوب واحد للإكرام، بحيث كل عالم عندما يكرم مرة واحدة سقط هذا الوجوب ولا يجب إكرامه مرة ثانية بعد المرة الأولى، يسقط بالامتثال على الوجوب. لكن بلحاظ العالم المأخوذ في طرف الموضوع نجد أن الحكم بالوجوب أيضا انحلالي، يعني كل عالم له وجوب إكرام، له وجوب بالإكرام مستقل عن وجوب إكرام العالم الآخر، له عصيان مستقل وامتثال مستقل، ولهذا لو أكرم زيد من العلماء امتثل هذا الوجوب، وحينئذ عامر من العلماء لو أكرمه امتثل أيضا الوجوب الثاني، ولو لم يكرمه يعتبر عاصيا بلحاظ الوجوب الثاني. إذن فهنا امتثال وعصيان، يعني يوجد وجوبان، أحدهما في زيد العالم امتثل بالإكرام، والآخر في عامر العالم عصي فيه، عصاه المكلف في مقام الامتثال، وهذا معناه أن هناك وجوبين لا محالة، يعني وجوبات منحلة بعدد أفراد العالم. إذن فيوجد انحلال وشمولية وعدم انحلال في نفس الحكم تارة بلحاظ موضوعه، بحيث يكون أحكاما عديدة في مرحلة الفعلية، بلحاظ موضوعه أحكام عديدة في النواهي في الأوامر في كليهما معقول الانحلال في طرف المنطق، بلحاظ المتعلق في الوجوب عادة لا يوجد إلا حكم واحد، لا يوجد انحلال بلحاظ المتعلق، الوجوب بالنسبة لمتعلقه لا يستفاد منه إلا وجوب واحد، لكن الحرمة بالنسبة لمتعلقها يستفاد من دليل النهي أو ما يكون كدليل النهي، يستفاد حرمات عديدة انحلالية بعدد كل ما يمكن أن يكون مصداقا لمتعلق النهي، بحيث لو ارتكب وعفى أحد أفراد المتعلق أي فرد ثاني يكون له حرمة، تكون له حرمة أخرى مستقلة عن حرمة الفرد الأول. هذه الانحلالية انحلالية مربوطة بالحكم ليس مربوطة بالامتثال، الحكم يتعدى، يعني الأحكام الفعلية تتعدى وتكون أحكام فعلية عديدة. نعم الجعل واحد، يعني القضية المجعولة كقضية حقيقية واحدة، لكن إنشاؤه وإنشاؤها واحد، لكن المنشأ لهذا الإنشاء أحكام فعلية عديدة في عدد الموضوعات في طرف الموضوع، في عدد المتعلقات المتصورة في النواهي والتحريمات، في النواهي والتحريمات. هذا الانحلال كيف يفسر؟ على أي أساس يفسر هذا؟ هذا الانحلال لا يمكن تفسيره بالنقطة العقلية التي أشار إليها صاحب الكفاية قبس الزرور، لأن هذا انحلال في نفس الحوض. طبعا هذا الانحلال دقتان أيضا غير مربوط بباب الإطلاق، يعني غير مربوط بالدلالة الإطلاقية كما أشرنا في صدر هذا البحار التنبيه. الإطلاق تمام مفاده ومدلوله نفي القيد، أما أن هذه الطبيعة هل تنحل في مرحلة الفعلية إلى أحكام عديدة، يعني ينحل الحكم بلحاظ الطبيعة المأخوذة في موضوع الحكم أو في متعلق أو لا ينحل، الانحلال في الحكم الفعلي في المنشأ والمجعول الفعلي وعدم الانحلال في المجعول الفعلي أيضا أجنبي عن مدلول الإطلاق كما ذكرنا، ليس مربوطا بخصوصية، ليست خصوصية في الإطلاق، الإطلاق لا تقتضي لا الانحلال ولا عدم الانحلال. وإن شئتم قلتم أن هذه مربوطا بمرحلة الفعلية والانطباق والتطبيق، ومرحلة الفعلية كما قلنا خارجة عن مفاد الإطلاق، لأن الإطلاق ينظر إلى الجعل كما ذكرنا في رد المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة عند صاحب الكفاية وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب. مرحلة الفعلية أيضا غير أجنبية عن مفاد الجعل، عن مفاد الإطلاق وعن مدلول الإطلاق، فإن الإطلاق ينظر تمام نظره فقط إلى أن نفي أخذ قيد زائد في مقام الجعل على ما أخذ من الطبيعة. هذا الانحلال لابد أن يكون له، وعدم الانحلال لابد وأن تكون لهما نكتة غير مربوطة بالإطلاق بحسب الحقيقة ومقدمات الحقيقة، مربوطة بحيثية وخصوصية أخرى. وحاصل ما يذكره السيد الشهيد في هذه النكتة يقول أن النكتة هذه الانحلال وعدم الانحلال يرجع إلى كيفية أخذ الطبيعة، يعني مركز أخذ الطبيعة في القضية المجعولة، فإن الطبيعة التي تؤخذ في القضية المجعولة تارة تؤخذ بنحو يفترض مقدر الوجود بنحو القضية الشرطية، وأخرى لا يؤخذ بنحو مقدر الوجود بل يؤخذ بنحو بحيث يراد إيجاده لا أنه يفرغ عن وجوده ويقدر أصل وجوده. كلما أخذت الطبيعة وكانت كيفية أخذ الطبيعة في القضية المجهولة مأخوذة بنحو مفروغ عنه ومقدر الوجود، سوف ينحل الحكم بلحاظ مصادق تلك الطبيعة فيتعدد. رغم أن الطبيعة مفهوم واحد لا تري إلا نفسها، لكن حيث أنها أخذت بنحو مقدر الوجود، معنى أخذها بنحو مقدر الوجود أنه لا يريد المتسلم والجاعل والآمر الآن أن يطلب إيجاده، وإنما يقول إذا كان موجودا بنحو القضية الشرطية، وإذا كان موجودا لا محالة يؤدي إلى أن الحكم ينحل بمقدار ما سوف تتحقق من الشرطيات نتيجة هذا التقدير في الوجود وهذا النظر المفروض عنه إلى الطبيعة، فيكون كلما وجد هذا إذا كان موجودا يتحقق فيلحقه الجزاء، فتكون فعليات عديدة بتعدد الفعليات المعقولة للقضية التقديرية للقضية الشرطية، فإن القضية الشرطية تكون لها فعليات حينئذ عديدة، كل فعلية تستلزم فعلية الجزاء والحكم، فيكون الحكم منحلا، فيكون في مرحلة الفعلية والتطبيق التي هي مرحلة ما بعد القضية إنشاء القضية الحقيقية أيضا يكون الحكم والمنشأ والمجعول منحلا لا محالة. ومن هنا نقول بأن الأصل في الموضوع للجملة الحكمية أن يكون الحكم بلحاظه انحلاليا، لأن الموضوع نقصد بالموضوع ما يكون مأخوذا بنحو مقدر الوجود، فيقول أحل الله البيع، أي إذا كان شيء بيعا عقد بيعا فهو حلال، أما ما هو البيع، متى يوجد البيع، هنا وجد بيع أو لم يوجد بيع، هناك وجد بيع أو لم يوجد بيع، هذه القضية المجهولة هنا لا تنظر إلى أنه متى يتحقق البيع ومتى لا يتحقق البيع، كلما كان المفهوم والطبيعة مأخوذا شيئا مقدر الوجود لإثبات الحكم له والجعل له، هذا في الجملة الإنشائية، أو للإخبار عن شيء له في الجملة الخبرية كما في قوله الإنسان ناطق، يعني كل ما يفرض أن يكون إنسانا لو فرض وجوده كان أيضا الناطق صادقا في حقه في القضية الخبرية، كل طبيعة تؤخذ بنحو مقدر الوجود كتقدير كشاب للجملة للنسبة الحكمية خبرية أو الإنشائية ينحل تنحل النسبة لا محالة، سواء كانت خبرية إخبارات عديدة أو إنشائية أحكام عديدة بعدد ما يمكن افتراضه من مصادق لتلك الطبيعة المأخوذة بنحو مقدر الوجود، وكل طبيعة لم تؤخذ مقدر الوجود بخفض النظر عن النسبة الحكمية بل أخذ تحت النسبة الحكمية بحيث أريد الإخبار عنها في الجملة الخبرية أو طلب طبيعة لا يمكن أن تأخذ مقدرة الوجود، لأن فرض أنها مأخوذ من مقدرة الوجود يعني يفترض أنها إذا وجد وإذا وجد لا معنى للإخبار عنه في الجملة الخبرية ولا لطلب إيجاده في الجملة الإنشائية، فإن فرض وتقدير وجود هذا المتعلق أو المحلول معناه أنه يخبر عن شيء على تقدير وجود ذلك الشيء، فهذا إخبار بشيء قضية بشرط المحمول بالسلام، أو ينشئ ويطلب إيجاد طبيعة على تقدير وجود الطبيعة، فهذا طلب للحاصل في الجملة الإنشائية، ولهذا في طرف المحمول وفي طرف المتعلق، المحمول في الجملة الخبرية والمتعلق وقيود المتعلق في الجملة الإنشائية لا يمكن أن تلحظ الطبيعة بنحو مقدر الوجود، لأن فرض التقدير في الوجود في معنى أنه يخبر عن على تقدير وجوده، فهذا صار يخبر عن شيء على تقدير وجود ذلك الشيء على قضية لغوة بشرط المحمول، أو يطلب إيجاد المتعلق على تقدير وجود المتعلق، يطلب إيجاد الإكرام لو وجد الإكرام، ولو وجد الإكرام كان طلب الإكرام تحصيلا للحاصل حينئذ. من هنا نفصل بين المتعلقات والموضوعات ونريد الموضوع هذا المعنى الذي قلناه وهو ما يؤخذ مقدر الوجود، الموضوعات لأنه يؤخذ مقدر الطبيعة فيها مقدرة الوجود بقطع النظر عن النسبة الحكمية الخبرية أو الإنشائية تنحل النسبة الحكمية أو الخبرية بلحاظها، المتعلقات والمحمولات حيث أنها لا يمكن أن تؤخذ مقدرة الوجود بقطع النظر عن النسبة الحكمية وإلا صار من قضية بشرط المحمول في الجملة الخبرية وقضية التحصيل الحاصل في الجملة الإنشائية، وإنما يكون الإنشاء من أجلها، يعني يطلب الإخبار بها في الخبرية وإيجادها في الجملة الإنشائية، فلا تؤخذ مقدرة الوجود، فعندما لا تؤخذ مقدرة الوجود لا تنحل محالة بعدد ما يمكن أن يفترض لها من المصادر، لا تنحل، وإنما يكون في الإذن الإطلاق في الحكم بلحاظه بدريا. ومن هنا يكون الحكم بلحاظ الموضوع دائما بالمعنى الذي ذكرناه من الموضوع شمولية وحدارية، بلحاظ المتعلق والمحمول يكون بدريا، لأنه لم يؤخذ بنحو مقدر الوجود لكي يكون فعليات عديدة. لوحظ أصل وجوده وأصل إضافة أصل الوجود إلى الطبيعة كما قلنا يكفي في تحققه، تحقق فردا واحدا أن تكون الطبيعة موجودة حينئذ. وهذا لا يفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. نعم يوجد هنا استثناءان، استثناء عن طرف الموضوع واستثناء عن طرف المحمول. الاستثناء عن طرف الموضوع أنه الموضوع إنما يكون الحكم بلحاظه انحلاليا حينما لم يؤخذ معه قيد الوحدة، وإلا لو أخذ قيد الوحدة في الموضوع لا يكون انحلاليا، وهذا واضح. يكون ما هو المقدر الوجود حينئذ الواحد لا كل فرد فرد، أقول قيد الوحدة تنافي مع الانحلالية فتنفي الانحلالية لنفسها. في طرف المتعلقات أيضا يوجد استثناء له، متعلقات النواهي، فإن النواهي أيضا يكون المتعلق فيها غير مقدر الوجود، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ولو بطرف العدم، وإنما أو تحصيل الموجود أو الزجر عن شيء موجود وهو محال المن. في طرف متعلقات النواهي أيضا ما هو المأخوذ ذات الطبيعة بلا فرض وجود الطبيعة، طبيعة الكذب أو الشر في لا تكذب ولا تشرب، لكن يستفاد من خلال وجود أحكام عديدة حتى للفرد الثاني بعد الفرد الأول بدلال بنكتة أخرى. هذه النكتة وهذه الدلالة دلالة تصديقية أو دلالة حالية، وهي ظهور الخطاب، خطاب التحريم، في أن تمام أفراد الحرام على نحو واحد من حيث إيجاد تلك المبغوضية أو المفسدة للمولى، وعدم خصوصية وامتياز للفرد الثاني على الفرد الأول والفرد الأول على الفرد الثاني. هذا الظهور هو الذي يجعل للنهي دليل النهي أو دليل التحريم، سواء كان بصيغة النهي أو بصيغة الأمر بالذات، يجعل دليل التحريم ظاهرا في الشمولية، في أن لكل فرد مبغوضية ومفسدة وتحريم مستقل عن الفرد الآخر. هذا الظهور هو الذي يجعل الانحلال الحكم بلحاظ المتعلق في باب النواهي. هذه حصيلة النتائج التي انتهينا إليها وأثبتناها هنا في الفصل في بحث المرة والتكرار. وهذا ينتهي التنبيه الثالث ويأتي التنبيه الرابع إن شاء الله.